أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليلة المباركة نختم دروسنا في العقيدة، ثم نبدأ في كتاب التفسير إن شاء الله من سورة آل عمران. لكن هذه العقيدة المباركة التي استغرقنا فيها أكثر من شهر، ولله الحمد، شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وأحاول أن أذكركم بعض ما مر من ثمرات الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ما هي الثمرات؟ كل شيء تقرأه أو كل شيء تفعله لابد أن يكون له ثمرة، يكون له فائدة. ما هي الفائدة من إيمانك باليوم الآخر؟ ما هي الفائدة التي تجنيها إذا آمنت أنك ستموت ثم تبعث في اليوم الآخر ثم تحاسب؟ ما هي الفائدة؟ لابد أن يكون هناك فائدة، لا يكون الإنسان نظريا فقط، لا بد أن يطبق ما يقرأ. ولذلك فوائد الإيمان باليوم الآخر من فوائده كثيرة، لكن من فوائدها الحرص على طاعة الله تعالى. لماذا تحرص على طاعة الله؟ رغبة في الثواب وخوفا من العقاب، البعد عن معصية الله خوفا من عقابه، وأيضا رجاء ثواب الله عز وجل ورغبة في ثوابه تعمل بطاعته. أيضا الإيمان باليوم الآخر فيه فوائد، من فوائد تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. هذه أهم ثمرات الإيمان باليوم الآخر. لكن ما هي أيضا أهم ثمرات الإيمان بالقدر؟ نحن قلنا يا إخوان، القدر من الله، الذي يقدره عليك هو الله عز وجل، ولكن عمل الأسباب أيضا من الله، فأنت تعمل الأسباب، لا تكون متكل تقول هذا قدره الله عليه، لا بد أن تعمل الأسباب، لأن عمل الأسباب لا يخالف التوكل. ولذا إذا آمنت بالقدر تعتمد على الله عز وجل عند فعل الأسباب، ما تقول هذا قدر علي، الفقر قدر علي وتنام في البيت حتى تموت، لا بد أن تفعل الأسباب. لماذا؟ لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره، فلا بد أن تعمل السبب. ومن أهم الأسباب الدعاء، من أهم أسباب جلب الرزق يا إخوان طاعة الله عز وجل. ولذا ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يعمل السبب. أيضا من فوائد الإيمان بالقدر راحة النفس وطمأنينة القلب، لأنه متى علم أن ذلك بقضاء الله سبحانه وتعالى وأن المكروه كائن لا محالة، ارتاحت النفس واطمأن القلب ورضي بقضاء الرب. فلا أحد أطيب عيشا وأريح نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر. يعني إذا أصيب الإنسان بمصيبة يعمل الأسباب قدر الاستطاعة، وإذا لم يستطع الأسباب عمل الأسباب يعتمد على الله ويرضى بهذا الأمر. مات أبوه، مات ابنه، مات قريبه، جاءه حروب، جاءه مشاكل، طرد من بلده، كل هذه إيمان بالقدر، إذا عملت الأسباب ولم تستطع اطمئن وقل هذا قدره الله علي وأنا عبد له يدبرني كيف شاء. أيضا من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأن حصول ذلك نعمة من الله، أي شيء تريده وتحصل عليه هو نعمة من الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى قدره من أسباب الخير والنجاح، فأنت تشكر الله تعالى على ذلك وتدع الإعجاب، ما تقول هذا نشاطي، هذه خبرتي، هذه عملي، لا. ولذا ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يطرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه. لماذا؟ لأنه يعتقد أن ذلك بقضاء الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة، فيصبر على ذلك ويحتسب الأجر. ولهذا يشير قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ولذا ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يؤمن بالله عز وجل ويترك الإعجاب بالنفس، إن حصل خير فهو من الله، إن حصل غير ذلك فهو من إرادة الله، لكن أن تعمل السبب، لا بد أن تعمل السبب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير، المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، يكتب له الأجر، يكتب له الأجر. ولذا أيها الإخوة هذه العقيدة عقيدة مباركة ينبغي للإنسان أن يتفهمها، وكل العبادات، كل العبادات لها ثمرة، اعرف الثمرة، ما هي الفائدة من هذه العبادات؟ الزكاة لها فائدة وثمرات، الصلاة لها فائدة، وكذلك العلم بالغيب، كل أركان الإيمان الستة تأخذها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه العقيدة ولله الحمد انتهينا من قراءتها، ولكن لرغبة الكثير من إخواننا إن شاء الله سنعيد قراءتها من أولها إلى آخرها، لكن إذا جاءت الدورة الأخرى بإذن الله. الآن نبدأ في التفسير لمدة شهر أو شهرين، ثم بعد ذلك نقرأ في الفقه أيضا للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله من مدة شهر أو شهرين، ثم السيرة، ثم نعود إلى هذا الكتاب المبارك إن شاء الله. اقرأ يا عبد العزيز هذه الآية من سورة آل عمران. هل أتيت بالكتب؟ ما شاء الله، هذا شيء جيد. من سورة آل عمران: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ما أحسن يا إخوان، ما أحسن كلام الله. الإنسان يجد له لذة إذا تكلم، إذا قرأ كتاب الله يجد له حلاوة، يجد له لذة. ولذا ينبغي لكل مسلم أن يحب كتاب الله، من حبك لله تحب كتابه. ولذا إذا أحببت هذا القرآن افهمه، ما معنى هذا الكلام؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول قل صدق الله، الخطاب لمن؟ قل صدق الله، الخطاب للرسول أو لكل مسلم؟ سواء كان للرسول أو لكل مسلم فهو للجميع. إذا كان للرسول عليه الصلاة والسلام فهو القائد، والكلام للقائد أيضا يكون لمن معه، كما أنك تقول للقائد الذي معه جنود اذهب إلى كذا، يعني يذهب هو وجنوده. ولذا الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن خاصا به فهو عام له ولأمته، فكل واحد يقول قل صدق الله صدق الله. هل ربنا سبحانه وتعالى حددها بشيء؟ صدق الله في أي شيء؟ في كل شيء، في كل أقواله وكل أفعاله، كلها صدق. ولذا ربنا سبحانه وتعالى جعلها عامة، لم يخصصها بشيء. فنحن يجب علينا أيها الإخوة نهتم بهذا الكتاب، والله إنه سبب عز المسلمين، وإنه سبب فخر المسلمين. وما تأخر المسلمون إلا لأنهم تأخروا عن فهم كتاب الله وعن تطبيق كتاب الله. كثير من المسلمين هداهم الله وهدانا جميعا يقرؤون القرآن مئات المرات لكن لا يفهمونه. لماذا؟ اسأل نفسك لماذا لا أفهم القرآن؟ وأنا إذا كنت في مدرسة أو في جامعة وقرر علي كتاب أقرأه وأفهمه، لأن فيه اختبار. لكن هذا القرآن أيضا فيه اختبار، لكن متى يكون الاختبار؟ يوم القيامة ستسأل عن هذا الكتاب الذي أعطاك الله إياه أو علمك هذا العلم في القرآن الكريم، ماذا فعلت فيه؟ القرآن حجة لك أو عليك. نحن نهتم بالصحف، نهتم بالقراءات الأخرى، نهتم بأشياء جانبية، لكن هذا أساس. ولو كنت جاهل أمي لا تقرأ ولا تكتب، افهم هذا الكلام، اقرأه علي يا بني. يقرؤون عليك الأئمة في الصلوات، صلاة الجمعة، صلاة العيد، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر. ولو كنت أمي لا تقرأ ولا تكتب، لابد أن تفهم الكلام الذي تسمعه. إذا سمعته في الإذاعة أو سمعته في التلفاز أو سمعته، لابد أن تفهم كلام الله عز وجل. ولذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يعلموننا، يخبرونا، يقولون كانوا لا يتجاوزون 10 آيات، لا يتجاوزون 10 آيات حتى يقرؤونها. ما معنى يقرؤونها؟ قراءة صحيحة، يقرؤونها قراءة صحيحة. الآن بعض من الناس يقرأ القرآن ولا يدري هل هي قراءة صحيحة أو ليست قراءة صحيحة، مع أن العلماء رحمهم الله بيّنوا لنا الوقوف، علامات الوقوف، أيضا علامات المد، علامات السكون، الفتحة، الضمة، يعني ما علينا إلا أن نفهمها. إذا وجدت كلمة حرف ميم صغير على آخر الآية، ماذا، ما هو معناه؟ معنى هذا وقف لازم. إذا رأيت حرف جيم صغير، هذا معناه هذا وقوف جواز. ولذا إن وضع في الأخير، في آخر القرآن الكريم، وضعوا هذه الأشياء التي يجب أن تفهمها. لابد أن نهتم بالقرآن يا إخوان. فيقولون كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يقرؤونها. فلو سألتك هل تقرأ القرآن قراءة صحيحة؟ تقول والله ما أدري. صحح عند إمام المسجد، ولله الحمد عندنا المساجد كل مسجد فيه معلم قرآن. وهذا الحرم المبارك كم معلم قرآن فيه؟ في حدود 100 كلهم يعلمون القرآن والتلاوة. منهم جارنا هذا، ومنهم 3 أمامنا، ومنهم 4 هناك عند الرجال وعند النساء يعلمون القرآن. فلا بد للإنسان إخوان أن يختبر نفسه، هل قراءة صحيحة أو ليست قراءة صحيحة. بعض من الناس تسأله تقول اقرأ علي الفاتحة، يقول يا شيخ الفاتحة أقرأها كل يوم وأسمعها من الأئمة، وإذا قرأها عليك تجد فيها أخطاء، تجد فيها أخطاء، لكن ما كان ينتبه لها، تعلمها من البداية، ربما أنه تعلمها خطأ. ولذلك بعض منهم يقول أهدنا الصراط المستقيم، يعني فتح الهمزة، أهدنا، أهدنا يعني هدية، لكن اهدنا دلنا وأرشدنا. ففرق بين الفتحة وبين الكسرة وبين، وبعضهم يقول أنعمت عليهم، نسأل الله العافية، لا. ولذا يا إخوان أول شيء يجب عليك أخي المسلم أن تصحح القراءة، هذا أول شيء. كما قال السلف الصالح كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يقرؤونها. اقرأها قراءة صحيحة مجودة مرتبة على مهلك، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل، يرتل القرآن ويقف عند آخر كل آية لفهمها وتدبرها. فإذا انتهيت من القراءة الصحيحة ماذا بقي؟ لا نتجاوز 10 آيات حتى نقرأها، ثم بعد ذلك نفهمها. يفهمونها 10 آيات قرأوها ويفهمون ما معنى هذه الآيات، يعني الله عز وجل ما أنزل القرآن هكذا، ما أنزله إلا لحكمة ليدلنا الطريق الصحيح، ليعلمنا كيف نعبد الله عز وجل، ليبين لنا الخير من الشر، ليعرفنا الجنة والنار وما إلى ذلك. فإذا قرأنا هذه الآيات 10 قراءة صحيحة نفهمها فهما صحيحا، والحمد لله كتب التفسير موجودة الآن. وإذا فهمناها ماذا بقي؟ العمل بها، العمل بها. فهم يقولون كان الذين يقرؤوننا القرآن لا نتجاوز 10 آيات حتى نقرأها ونفهمها ونعمل بما فيها. فيا ليتنا نبدأ في تطبيق هذا مع أولادنا ومع إخواننا ومع أحبتنا ومع جيراننا في مساجدنا. كثير من المسلمين لا يشبعون من اللهو في المقاهي وفي أماكن التسلية وفي أماكن أخرى. المسلم يا إخوان مثقال الذرة يكتب عليه، من يعمل مثقال ذرة من الخير يكتب له، ومن يعمل مثقال ذرة من الشر يكتب عليه. وقتنا ثمين، ما ينبغي للإنسان أن يضيع وقته بدون فائدة، لا بد أن يستفيد من وقته، استثمر هذا الوقت. هذا الوقت نعمة من الله عز وجل، أعطاك هذا الوقت استثمره، استفد منه في حياتك قبل فوات الأوان. ما تدري متى تذهب، متى ما تعلم متى يأتيك السفر الإجباري. فأنت أنقذ نفسك في هذه الدنيا وأكثر من الأعمال الصالحة تجده مدخر لك عند الله عز وجل. فهذا القرآن الكريم، الكفار كانوا يمدحونه وهم أعداء للرسول عليه الصلاة والسلام وأعداء لهذا القرآن، لكن العرب كانوا يميلون إلى الصدق كثيرا. ولذا الوليد بن المغيرة لما سألوا عن القرآن ماذا قال؟ ماذا تقول في القرآن يا وليد؟ وهو كافر مشرك. قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هل نحن نقدر القرآن مثل هذا الكلام؟ هل نصف مثل هذا الكلام؟ ولذا يا إخواني أنا أنصح بقراءة تفسير القرآن، ولا تستعجل، لا تستعجل في قراءة، الحمد لله عمرك طويل إن شاء الله، لكن ابدأ بهذه 10 قراءة صحيحة وابدأ بتفسيرها، وكتب التفسير كثيرة جدا ولله الحمد. لكني أنا أنصح بكتاب الشيخ أبي بكر الجزائري، فإنه كتاب جيد، وأيضا وضع هذه المقاطع أحيانا 10 آيات وأحيانا 5 آيات وأحيانا 6 آيات يقرأه الإنسان، ثم يأتي بالكلمات ومعاني الكلمات، ثم يأتي بالمعنى الإجمالي للآيات، ثم يأتي بالأحكام. يعني كلامه وتفسيره جيد ولله الحمد. ما اسم كتاب أبي بكر الجزائري؟ ما يقول الشيخ أيسر التفاسير، كتاب الشيخ أبي بكر في التفسير اسمه أيسر التفاسير، ولذا أنا أنصح بقراءته، وهو أيضا رخيص جدا ولله الحمد، وجميع المكتبات موجود فيها، حتى المكتبة مكتبة الحرم التي فوقنا هنا موجود فيها هذا الكتاب. فنحن نبدأ بسم الله في سورة آل عمران من تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المسمى تفسير القرآن العظيم، وهي الآية التي معنا الليلة، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كيف نعرف تفسير القرآن الكريم؟ أولا ابدأ معنى قل صدق الله. ما معنى قل صدق الله؟ قل الخطاب لمن؟ الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون الخطاب لكل من يصح توجه الخطاب إليه، أي للرسول ولغيره، يعني على القول الثاني ما في إشكال، يعني الذي يتوجه الخطاب إليه ما فيه إشكال، لكن إذا كان للرسول عليه الصلاة والسلام يعني كل واحد من الناس، كل واحد من الناس يجب عليه أن يصدق الله. إذا قال الله لك خبر فقل صدق الله، لكن على القول الأول إذا كان الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم مرادا به الخطاب مباشرة للرسول صلى الله عليه وسلم وللأمة بالتبع، لأن الخطاب الموجه لإمام القوم خطاب للجميع، فإنك لو قلت للقائد مثلا اذهب إلى الجبهة الفلانية ومعه جنود يمشون بأمره، صار هذا الأمر له ولمن كان تابعا به، والرسول صلى الله عليه وسلم قائد الأمة وإمام الأمة، فإذا وجه إليه الخطاب كان موجها له ولأمته، إلا إذا قام دليل على تخصيص الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك. فهنا عرفنا يا إخوان قل صدق الله، الخطاب موجه للرسول عليه الصلاة والسلام وللأمة تبعا له، كل واحد يقول صدق الله. لكن صدق الله ما معناها؟ هذه جملة تتضمن الثناء على الله بالصدق، جملة تتضمن الثناء على الله بالصدق، ولذا قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، فلا أحد أصدق من الله. لكن ما هو الصدق؟ عندنا صدق وضده الكذب. ما هو الصدق؟ مطابقة الخبر للواقع، الصدق مطابقة الخبر للواقع، والكذب مخالفة الخبر للواقع. يعني مثلا إذا قلت غربت الشمس وقد غربت فعلا هذا صدق، وإذا قلت غربت الشمس وهي لم تغرب هذا كذب. لكن هل يضاف إلى ذلك مع اعتقاد الوقوع؟ يعني الإنسان يعتقد بمعنى أنه لو أن شخصا أخبر بما يطابق الواقع، أخبر بما يطابق الواقع، لكنه يعتقد في نفسه أنه كاذب، نقول خبر هذا صدق لأنه موافق للواقع، لكن عليه إثم الكاذب إذا كان يعتقد هو أنه كاذب في ذلك. الكذب مخالفة الخبر للواقع سواء كان موافقا لاعتقاد المتكلم أو لا، حتى لو اعتقد أنه صدق وقد خالف الواقع فهو كذب. ولهذا نقول أيها الإخوة اليهود الذين زعموا أنهم صلبوا عيسى بن مريم عليه السلام، هم يعتقدون الصدق، يعتقدون أنهم صادقين وأنه صلب وأنه قتل، لكنهم كاذبون لأن الله سبحانه وتعالى كذبهم. والنصارى أيضا الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هؤلاء أيضا كاذبون، وإن كانوا قد اعتقدوا الصدق وهذه عقيدتهم، النصارى عقيدتهم، لكنهم كاذبين، عقيدتهم أنه ثالث ثلاثة، فهذا أيضا كذب. إذن لا يشترط اعتقاد العقل القائل موافقة ما أخبر به للواقع أو مخالفة للواقع، المهم أن هذا الخبر إن وافق الواقع فهو صدق، وإن اعتقد قائله أنه كاذب، وإن خالف الواقع فهو كذب، وإن اعتقد قائله أنه صادق. فاليهود في كلامهم أنهم صلبوا المسيح كذبة ولو اعتقدوا ذلك، وكذلك النصارى في اعتقادهم أن الله ثالث ثلاثة فهو كذب ولو كان في اعتقادهم ذلك. إذن الصدق هو مطابقة الأمر للواقع، مطابقة الأمر للواقع. ولذا نقول قل صدق الله، صدق الله جملة خبرية تتضمن الثناء على الله عز وجل، وإذا كانت تتضمن الثناء على الله فهي عبادة، كل شيء يتضمن الثناء على الله فهو عبادة. فقول القائل صدق الله ثناء على الله بالصدق، لأن كل ثناء على الله فهو ذكر لله وتعبد له. قل صدق الله لم يذكر الخبر الذي حكم عليه بالصدق، هنا ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر الخبر الذي حكم عليه بالصدق، فيكون ذلك عاما شاملا، يعني صدق الله في كل شيء، كل ما أخبر الله به فهو صدق، ومن ذلك ما أخبر به مما أحل لبني إسرائيل في الآيات المتقدمة إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. المهم تقول الله صادق ودعوى هؤلاء بني إسرائيل كذب غير صحيحة، فالله سبحانه وتعالى صادق في جميع أقواله، ولذا نثني على الله عز وجل بالصدق. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالصدق، ومن صفات المؤمن أن يكون صادق، من صفات المؤمن أن يكون صادق. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. لكن الذي يكذب الرسول حذرنا منه، قال ابتعدوا عن الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. ما هو عند الناس، لو كان عند الناس يسير، ولكن عند الله يكتب كذاب، نسأل الله العافية. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأمر أول، وهو أن نثني على الله بالصدق، وأن الله صادق في أقواله ما فيه عندنا شك. ثم أيضا شيء آخر أمرنا ربنا سبحانه وتعالى به، قال فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. هذا خطاب للأمة، كما أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، الله أمر نبيه كذلك باتباع ملة إبراهيم، أيضا أمر هذه الأمة باتباع ملة إبراهيم. الله سبحانه وتعالى قال ثم أوحينا إليك، للرسول عليه الصلاة والسلام، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، وكذلك نحن مأمورون بأن نتبع ملة إبراهيم حنيفا. ما هي الملة؟ الشريعة، الشريعة التي يكون عليها الإنسان، فكل شريعة يكون عليها الإنسان فهي ملة، كل شريعة يكون الإنسان عليها فهي ملة، يعني الإسلام ملة، اليهودية ملة، النصرانية ملة. وقد جاء في الحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى، أي مفترقتين، لا يتوارث أهل ملتين يعني متفرقتين. يقول الله عز وجل فاتبعوا ملة إبراهيم، المراد هنا اتبعوا ملة إبراهيم. لكن نتبع ملة إبراهيم في أي شيء؟ في التوحيد، لأن التوحيد دعوة كل الرسل من أولهم إلى آخرهم، كلهم اتفقوا على التوحيد والبعد عن الشرك، والبعد عن الشرك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال اتبعوا ملة إبراهيم، يعني في التوحيد. كيف عرفنا أنها في التوحيد؟ كيف عرفنا أنه يأمرنا باتباع ملة إبراهيم في التوحيد وعدم الشرك؟ لأنه قال حنيفا وما كان من المشركين. حنيفا وما كان من المشركين معنى حنيف، معنى حنيف يا إخوة، الإنسان إذا كانت رجل فيها ميول نسميه أحنف، إذا كانت رجل فيها ميول نسميه أحنف. ولذا يقول أحسن إنسان يثبت على ظهر الخيل هو الأحنف، لأن رجله تأتي من تحت بطن الفرس، ما يمكن أن يسقط، ما يمكن أن يسقط أبدا. ولذا الحنف هذا فيه فائدة كثيرة في ركوب الإبل أو الخيل أو ما إلى ذلك. فمعنى حنيفا، معنى حنيفا أي مائلا عن الشرك. ولذا قال عز وجل وما كان من المشركين، وما كان هذا تبرئة لإبراهيم، تبرئة لإبراهيم عليه السلام أنه ما كان من المشركين. النصارى يقولون إبراهيم منا، لا ليس منكم أنتم مشركين. اليهود يقولون إن إبراهيم منا، لا أنتم مشركين، لأنهم يقول عزير بن الله اليهود، والنصارى يقولون المسيح بن الله. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال وما كان من المشركين، هذه الجملة معطوفة على ما سبق، كما يقول علماء اللغة العربية من باب عطف المترادفين أو المرادف على مرادف. فالحنيف معناه المائل عن كل شرك، وما كان من المشركين أيضا تأكيد لذلك. إذا انتفى الشرك في ملة إبراهيم، لازم من ذلك أن يكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام مخلصا في التوحيد، وهو كذلك. إبراهيم عليه السلام مخلصا في التوحيد وهو كذلك، ولذلك يسمى إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء. وقوله حنيفا أي مائلا عن كل شرك. ثم قال وما كان من المشركين أي الذين يدخلون الشرك في عبادتهم. ولذا قال حنيفا منصوب على الحال من إبراهيم، يعني حال كونه حنيفا، وهي لازمة، وإلا لما صح أن نؤمر باتباعها. ولذا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أمرنا بأمرين: الأمر الأول أن نثني على الله عز وجل بالصدق، قل صدق الله، ومن أصدق من الله حديثا، ما في أحد أصدق من الله. الأمر الثاني أن الله أمرنا باتباع ملة إبراهيم عليه السلام في البعد عن الشرك، توحيد الله عز وجل بالعبادة والبعد عن الشرك. هل هذه الآية فيها فوائد؟ نعم فيها فوائد كثيرة. ما هي الفوائد التي نستفيدها منها؟ الفائدة الأولى وجوب تصديق الله عز وجل في كل ما أخبر به. يجب عليك أيها المسلم أن تصدق الله في كل ما أخبر به. أخبرك في أخبار عن الجنة كثيرة في القرآن الكريم، يجب أن تصدق بها. أخبار كثيرة عن النار في القرآن الكريم، يجب أن تصدق بها. أخبار عن الأوائل، أين ذهب قوم عاد، قوم ثمود، قوم صالح، أين ذهبوا؟ لابد أن تصدق بجميع هذه الأخبار كلها، لابد من التصديق، التصديق بالمعجزات، التصديق بالآيات، كل ما في القرآن صدق. يجب عليك أن تصدق كل ما أخبر الله به، لأن الله قال قل صدق الله. وأيضا وجوب الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات، وهذا يستلزم تحريم تغييرها عن المراد بها، أي تغيير النصوص التي أخبر الله بها عن نفسه من الأسماء والصفات. نصوص كثيرة تخبرنا بصفات الله عز وجل في القرآن الكريم، لا يجوز أن نحرفها، وإنما نؤمن بها ونصدق. وأيضا يجب علينا اتباع ملة إبراهيم لكن في أصل الشرائع. فإن قال قائل ما الدليل على تقييدكم إياها بأصل الشرائع؟ مع أن الآية عامة. قلنا الدليل قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فدل ذلك على أن الشرائع تختلف بحسب حاجات الناس ومصالحهم، لكن أصل الشرائع ما هو؟ التوحيد، فإن جميع الشرائع تتفق فيه، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الآية أيضا نستفيد منها الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه حنيف مائل عن الشرك وأنه إمام، ولهذا أمرنا باتباعه. وأيضا من الفوائد أنه يجب على الإنسان أن يتبع الحق أينما كان، سواء كان من الرسول الذي أرسل إليه مباشرة أو من الرسل السابقين. وأيضا من فوائد هذه الآية انتفاء الشرك عن إبراهيم انتفاء كاملا لقوله حنيفا وما كان من المشركين، ويؤخذ من هذا ذم الشرك والنهي عن اتباعه، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا أمرنا بالإخلاص فهذا يستلزم أننا منهيون عن الإشراك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يغفر إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشيخ عبد العزيز اقرأ لنا تفسير هذه الآية. قل صدق الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم قال الله تعالى قل صدق الله، قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون الخطاب لكل من يصح توجه الخطاب إليه، أي للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره، فعلى القول الثاني لا إشكال فيه إذا قلنا إن كل واحد من الناس يجب عليه أن يصدق الله فيقول صدق الله. وعلى القول الأول يكون الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم مرادا به الخطاب مباشرة للرسول وللأمة بالتبع، لأن الخطاب الموجه لإمام القوم خطاب للجميع، فإنك لو قلت للقائد مثلا اذهب إلى الجبهة الفلانية وتحته جنود يمشون بأمره صار هذا الأمر له ولمن كان تابعا به، والرسول صلى الله عليه وسلم قائد الأمة وإمام الأمة، فإذا وجه إليه الخطاب كان موجها له ولأمته ما لم يقم دليل على التخصيص. وقوله صدق الله جملة تتضمن الثناء على الله بالصدق، وقد قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، فلا أحد أصدق من الله، والصدق مطابقة الخبر للواقع، والكذب مخالفة الخبر للواقع. فإذا قلت غربت الشمس وقد غربت فعلا فهذا صدق، وإذا لم تغرب فهذا كذب. هل يضاف إلى ذلك مع اعتقاد الوقوع بمعنى أنه لو أن شخصا أخبر بما يطابق الواقع ولكنه يعتقد في نفسه أنه كاذب، نقول إن خبره هذا صدق لأنه موافق للواقع، لكن عليه إثم الكاذب إذا كان يعتقد هو أنه كاذب في ذلك. الكذب مخالفة الخبر للواقع سواء كان موافقا لاعتقاد المتكلم أو لا، حتى لو اعتقد أنه صدق وقد خالف الواقع فهو كاذب. ولهذا نقول إن اليهود الذين زعموا أنهم صلبوا المسيح ابن مريم عليه السلام وإن كانوا يعتقدون الصدق فهم كاذبون، والنصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة هم أيضا كاذبون وإن كانوا قد اعتقدوا الصدق. إذن لا يشترط اعتقاد القائل موافقة ما أخبر به للواقع أو مخالفته للواقع، المهم أن هذا الخبر إن وافق الواقع فهو صدق، وإن اعتقد قائله أنه كاذب أو خال وإن خالف الواقع فهو كذب. وإن اعتقد قائله أنه صادق. صدق الله جملة خبرية تتضمن الثناء على الله، وإذا كانت تتضمن الثناء على الله فهي عبادة. فقول القائل صدق الله ثناء على الله بالصدق، لأن كل ثناء على الله فهو ذكر لله وتعبد له، ولم يذكر الخبر الذي حكم عليه بالصدق، فيكون ذلك عاما شاملا، أي صدق الله في كل شيء، كل ما أخبر الله به فهو صدق، ومن ذلك ما أخبر به مما أحل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، فاتبعوا الخطاب للأمة، كما أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، وكذلك نحن مأمورون بأن نتبع ملة إبراهيم حنيفا. والملة هي الشريعة التي يكون عليها الإنسان، فكل شريعة يكون عليها الإنسان فهي ملة، فالإسلام ملة، واليهودية ملة، والنصرانية ملة. وقد جاء في الحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى، أي مفترقتين. وقوله ملة إبراهيم، المراد هنا اتبعوا ملة إبراهيم في التوحيد وعدم الشرك، ولهذا قال حنيفا وما كان من المشركين. حنيفا أي مائلا عن كل شرك. وما كان من المشركين، هذه الجملة معطوفة على ما سبق من باب عطف المترادفين أو المرادف على مرادفه. فالحنيف معناه المائل عن كل شرك، وما كان من المشركين تأكيدا لذلك. وإذا انتفى الشرك في ملة إبراهيم لزم من ذلك أن يكون مخلصا في التوحيد، وهو كذلك. ولذلك يسمى إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء، وقوله حنيفا يعني مائلا عن كل شرك. ثم قال وما كان من المشركين، أي الذين يدخلون الشرك في عبادتهم. حنيفا منصوبة على الحال من إبراهيم، يعني حال كونه حنيفا، وهي حال لازمة، وإلا لما صح أن نؤمر باتباعها. من فوائد الآية الكريمة: واحد، وجوب تصديق الله عز وجل في كل ما أخبر به لقوله قل صدق الله. اثنين، وجوب الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات، وهذا يستلزم تحريم تغييرها عن المراد بها، أي تغيير النصوص التي أخبر الله بها عن نفسه من الأسماء والصفات. ثلاثة، وجوب اتباع ملة إبراهيم لكن في أصل الشرائع، فإن قال قائل ما الدليل على تقييدكم إياها بأصل الشرائع ما أن الآية عامة، قلنا الدليل قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فدل ذلك على أن الشرائع تختلف بحسب حاجات الناس ومصالحهم، أما أصلها وهو التوحيد فإن جميع الشرائع تتفق فيه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أربعة، الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه حنيف وإمام، ولهذا أمرنا باتباعه. خمسة، أنه يجب على الإنسان أن يتبع الحق أينما كان، سواء كان من الرسول الذي أرسل إليه مباشرة أو من الرسل السابقين. ستة، انتفاء الشرك عن إبراهيم انتفاء كاملا لقوله حنيفا وما كان من المشركين، ويؤخذ من هذا ذم الشرك والنهي عنه والنهي عن اتباعه، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. فإذا أمرنا بالإخلاص فهذا يستلزم أننا منهيون عن الإشراك.
هذه الآية الأولى إذا قرأتها في القرآن الكريم حاول أن تتذكر هذا التفسير الذي تكلمنا عليه، والأوامر التي أوجبها الله علينا في هذه الآية: قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الآية الثانية عندنا الليلة أيضا آية عظيمة، وكل آيات القرآن أيها الإخوة عظيمة. ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا بخبر صدق لا شك فيه، وأيضا يخبرنا بأشياء تنفعنا ونجني ثمرات هذه الأمور التي نسمعها من كلام الله عز وجل. ربنا يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هنا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بخبر مؤكد إن أول بيت وضع للناس. ما هو البيت الذي وضع للناس؟ البيوت كثيرة، لكن أول بيت وضع للعبادة، أول بيت وضع للعبادة هذا المكان المبارك، هذا المكان المبارك الكعبة، يعني وضع لعبادة الناس، وليس أول بيت وضع في الأرض يعني مما يبنى، ولكنه أول بيت وضع للناس للعبادة والتعبد. للذي ببكة، الذي ببكة هو الكعبة، زادها الله تشريفا وتعظيما. بكة اسم من أسماء مكة، بكة اسم من أسماء مكة، ولذا ورد في القرآن الكريم اسمان لمكة، بكة ومكة، في سورة الفتح مكة، وفي هذه السورة سورة آل عمران بكة. لماذا سميت بكة؟ لماذا سميت بكة؟ يقول بعض العلماء لأنها تبك أعناق الجبابرة، يعني تقطعها، ما يكون هناك فيها جبار إلا وينتهي بإذن الله عز وجل. وقيل أيضا إنه لا يوصل إليها إلا بمشقة وتعب، وقيل غير ذلك من الأمور التي، لكن بكة اسم لمكة. وقد ذكر الله تعالى في هذه السورة بهذا الاسم، وذكرها في سورة الفتح باسم مكة في قوله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. فمكة، إذن نستفيد من هذا الكلام أن مكة لها اسمان مذكوران في القرآن، لكن القرية أيضا ورد، القرية اسم جامع لمكة ولغيرها، كما قال تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. ولذا قال بعض العلماء رحمهم الله أن مكة لها أسماء كثيرة، منها بكة ومكة والقرية، لكن بكة ومكة خاصة بهذا المكان، بكة ومكة خاصة بهذا المكان، أما القرية لها ولغيرها. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال أول بيت وضع للعبادة، يعني حتى قبل المسجد الأقصى وقبل المساجد الأخرى التي، ولو كانت المساجد الأخرى قبل الكعبة، لو كانت المساجد استقبلوها قبل الكعبة، لكن بل الكعبة هي أول بيت وضع للعبادة. ولذا قال الله عز وجل الذي ببكة مباركة، هذا البيت يا إخوان مبارك، يجب أن نحبه ونحترمه ونعظمه، لأن الله ذكر أنه قيام للناس، ما دام أن هذا البيت موجود فالناس في خير قيام وأحسن قيام، لكن إذا هدم وانتهى اضطربت الدنيا وانتهت الأمور، نسأل الله العافية. فهذا البيت أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أنه مبارك. ما هي بركات هذا البيت؟ ما هي بركات هذا البيت؟ بركاته متعددة، بركاته كثيرة جدا. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هل تريد أكثر من هذا؟ هل تريد أكثر من هذه البركة؟ عمرك 60 سنة وعليك ذنوب كثيرة، حججت مرة ربنا سبحانه وتعالى يمحو عنك جميع الذنوب كأنك ولدت الآن، ما عليك شيء من الذنوب. هذه بركة عظيمة ما توجد في أي مكان إلا في هذا المكان بإذن الله عز وجل. وأيضا الحسنات فيه مضاعفة، صلاتك المغرب 100,000 صلاة. نوح عليه السلام كم عاش يدعو قومه؟ كم سنة؟ 100 سنة؟ 950. أنت صلاة واحدة أحسن من عمر نوح، صلاة واحدة، ما هو صلاة 5 صلوات، صلاة واحدة أكثر وأفضل من عمر نوح الذي جاهد ليل نهار يدعوهم ليل نهار سرا وجهارا. وأنت ولله الحمد تكسب هذه المئة الألف في صلاة واحدة، فأخلص لها وأصلح النية واصدق في الصلاة أتممها كاملة، احرص على أن تكون صلاتك كاملة لأجل تحوز هذا الأجر الكامل، فالحسنات في هذا مضاعفة. ولهذا قال أهل العلم إن العبادة فيه أفضل من العبادة في غيره، كل العبادات في هذا المكان أفضل من العبادة في غيره، صلاة، صدقة، صيام، غير ذلك. تصلي على الجنازة الواحدة 100,000 صلاة، تصلي صلاة الجمعة 100,000 صلاة. أيضا من بركات هذا البيت المبارك أنه تجبى إليه ثمرات كل شيء، فإن مكة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. اذهب إلى حلقة الخضار والفواكه تجد يأتينا من أمريكا تفاح، يأتينا برتقال من أماكن من المغرب يأتي برتقال، من مصر يأتينا بضاعات. فكل الأشياء تأتي إلى مكة من بركات هذا البيت المبارك. أيضا من بركاته أن فيه ماء وهو زمزم، من شربه لأي شبهة بنية صادقة فإنه يكون له ماء زمزم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. وأيضا من بركاته، أهم بركاته، أنه بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله تعالى شريعته أفضل شريعة كانت إلى الخلق. بركات هذا البيت كثيرة، لكن يكفي أن الحسنات فيه مضاعفة، يكفي فيه أنه تغفر ذنوبك في الحج. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يحترم هذا البيت وأن يعظمه ويكثر من الطواف به، وأيضا من إتقان الصلاة التي يتقنها والأعمال الصالحة، لأن الإنسان إذا لم يتقن أعماله الصالحة ما تقبل منه، لا بد أن تكون الأعمال الصالحة وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخلصا لله عز وجل بها. كل عبادة من العبادات ما تقبل عند الله عز وجل إلا إذا توفر فيها هذان الشرطان: الإخلاص لله عز وجل وموافقة الرسول عليه الصلاة والسلام. تتبع ملة الرسول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قد يسأل سائل يقول: أنا ما رأيت الرسول يصلي، كيف أصلي؟ سيرته موجودة، أحاديثه موجودة، الكتب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة موجودة، ورسائل صغيرة أيضا التي يسمونها رسالة الوسادة. الإنسان لو أراد أن ينام يأخذ هذه الرسالة يقرأها قبل أن يأتيه النوم لأنها صغيرة، فنحن يجب علينا أن نقرأ. الشيخ الألباني رحمه الله له رسالة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ بن باز أيضا رحمه الله له رسالة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ بن عثيمين، كثير من العلماء. الإمام أحمد كتب كتاب كبير عن الصلاة، ابن قيم الجوزية كتب كتاب كبير أيضا عن الصلاة. ولذا ليس لنا عذر يا إخوان، ليس لنا عذر في إتقان الصلاة. الأئمة يصلون بنا الصلاة، فهذه الصلاة التي يصلون بها الأئمة هي ولله الحمد صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا البيت مبارك، وأخبرنا الله به أنه مبارك، فيجب أن نعتقد هذه البركة ونصدق كلام الله عز وجل. أيضا هذا البيت من بركاته أنه هدى للعالمين، أي منار يهتدى به. كيف المنار يهتدى به؟ يجتمع فيه المسلمون من كل جانب في الحج وفي العمرة. كم عدد الإخوة الذين يأتون عندنا هنا؟ ما ما شاء الله من الجزائر ومن مصر ومن أماكن كثيرة ومن الهند ومن الباكستان ومن مالي ومن النيجر ومن ما شاء الله يعني يجتمعون من أماكن كثيرة فيأوون إليه من كل فج عميق فيهتدي الضال منهم بالمهتدي ويحصل به التعليم والأسوة الحسنة وكذلك أيضا هدى للعالمين لأن الأمة الإسلامية كلها تهوي إليه وتتجه إليه الأمة الإسلامية في كل مكان يتجهون إليه ويتفقون في مقصدهم خمس مرات وجوبا يتجهون إلى هذا البيت يعني يجب أن نولي وجوهنا كل يوم خمس مرات على الأقل ولهذا قال هدى للعالمين أيضا من هدايته للعالمين أن فيه إقامة الحج وإقامة العمرة وذلك هدى لأن الأمة تزداد إيمانا وهدى بالحج والعمرة هذا البيت مبارك وهدى للعالمين من هم العالمين؟ المراد بهم الإنس فهو عام أريد به الخاص وليس المراد بهم من سوى الله كما في سورة الفاتحة ولكن المراد بهم الإنس العالمين في بعض المواضع يراد بهم من سوى الله وفي بعض المواضع يراد بها الإنس فقط وأيضا قد يراد بها الإنس والجن مثل قول الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الجن والإنس لماذا سموا عالم الملائكة عالم الإنس عالم الجن عالم الكلاب عالم الطيور عالم لماذا سموا عالمين لأنهم علامة عالم على خالقهم إذا رأيت إنسان وقلت سبحان الله الله خلق هذا طويل الله خلق هذا قصير الله خلق هذا الله علامة على قدرة الله عز وجل علامة على قدرة الله عز وجل هم علم على خالقهم فإن هؤلاء البشر بل وهذه المخلوقات تدل على خالقها كما قال شاعرهم في كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى من خلق هذه الأصناف من خلق هذه الطيور أنواع متعددة من خلق هذه الوحوش الله سبحانه وتعالى ولذا ربنا سبحانه وتعالى أثنى على هذا البيت لنحبه ونثني عليه ونعتز به كل المسلمين ولله الحمد يحبون هذا البيت ويدافعون عنه ويعتدون ويدعون على من يعتدي عليه أو يظلم فيه ولذا قال عز وجل مباركا وهدى للعالمين أيضا فيه أشياء عظيمة ما هي؟ آيات بينات هذا البيت وهذا المكان فيه آيات بينات يعني الضمير فيه آيات بينات يعود على البيت الذي بمكة الآيات يعني علامات بينات واضحات هذه الآيات البينات هي ما يشرع فيه من المناسك والمواضع لهذه المناسك وهي قائمة وموجودة ما زالت من عهد إبراهيم عليه السلام إلى يومنا هذا كلها آيات وعلامات فعرفة هي عرفة من إبراهيم إلى وقتنا الحاضر كل المسلمين يعرفون أنها عرفة ومزدلفة مزدلفة ومنى كذلك لم تزل بهذا من عهد إبراهيم إلى اليوم والكعبة هي الكعبة ليس هذا البيت خفيا لا يعلم الناس به بل لم يزل مشهورا بينا واضحا من عهد إبراهيم إلى يومنا هذا أيضا من الآيات عرفنا من الآيات والعلامات الواضحة فيه التي يعرفها الناس جيلا بعد جيل يحجون ويعتمرون ويعرفونها أيضا فيه مقام إبراهيم مقام إبراهيم هذا بدل من آيات وإن شئت قل عطف بيان بدل أو عطف بيان. مقام إبراهيم يعني مكان قيامه، مقام إبراهيم عند هذا البيت يعني مكان قيامه. لكن هل المراد بمقام إبراهيم الحجر الموجود الآن مقام إبراهيم كما قال الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتهى من الطواف قرأ هذه الآية وصلى عنده، أو أن المراد بالمقام مقامه في المناسك كلها عرفة ومزدلفة ومنى؟ هذه قولان للعلماء لأهل العلم رحمهم الله. فمنهم من قال إن المراد به المقام الخاص وهو الحجر الذي صار يرتفع عليه حين ارتفع بناء الكعبة، ومنهم من قال إن المراد به كل مقام قامه في مناسك الحج. يعني بعض العلماء قال إن المقام هو هذا الموجود الحجر، لأن إبراهيم لما ارتفع البناء قال لإسماعيل أعطني حجر لأجل أركب عليه وأدرك البناء، لأن البناء ارتفع فجاءه بهذا الحجر، وبقي هذا الحجر أثرا لإبراهيم عليه السلام الذي بنى الكعبة وطلب من الله عز وجل أن يريه المناسك. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.